السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فاخترت لكم ثلاث أو أربع من المختصرات عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. المختصر الأول قرأت في كتاب، وأنا في الحقيقة لست ممن يقرأ هذه الكتب كثيرا، لكن وجدت هذه الفائدة والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، الكتب التي تتعلق بتطوير الذات ومسائل التفكير، لكن استفدت هذه الفائدة. تتحدث عن أنواع التفكير. أنواع التفكير هذه لا مشاحها في تقسيمها، يمكن أن يقسم بعضنا أنواع التفكير إلى خمسة أقسام، وبعضنا يقسمها إلى قسمين، وبعضنا يقسمها إلى ثلاثة أقسام. على كل حال، هذا الكتاب ذكر أن أنواع التفكير نوعان: تفكير عمودي وتفكير أفقي. أنا سأسهل عليكم هذه المسألة لنستفيد منها في واقعنا. التفكير العمودي هو أن تعالج المشكلة أو أي قضية من القضايا على نفس الأساس، على نفس الأساس، فتبني الأفكار الجديدة عمودياً رأسياً. التفكير الأفقي يكون هناك غيارات أخرى تجاور الفكرة الأساس فتمتد أفقياً. ما فهمنا هذا الكلام؟ أعطينا أمثلة، أنا أعطيكم مثالاً. في التعليم مثلاً، أحياناً بعض الأولاد يرسب في الامتحان، يخفق في الدراسة، فالوالد يظن أنه ليس أمامه إلا خيار واحد، ما هو؟ أن آتي بمدرس خصوصي يدرس هذه المادة. طيب، درسته هذه المادة فأخفق مرة ثانية، ماذا أفعل؟ آتي بمدرس ثالث يدرس هذه المادة من جنسية أخرى لعله يفلح معه. ما نجح هذا المدرس، أغير المدرسة، أنتقل إلى حي آخر. نفس الحلول على نفس الأساس، هو أن ينجح في هذه المدرسة. طيب، هناك حلول، هذه حلول عمودية، هناك يمكن أن تختار أفكارا أفقية، أن الولد بكل شجاعة لا يصلح للدراسة. أنا لا أقول تعجل في هذه القضية، لكن يمكن أن يصلح للتجارة، يمكن أن يصلح للعمل المهني، يمكن أن يصلح للصناعة. وهكذا طبائع الناس، بعضهم يحب أن يكون في الدراسة وفعلا يسير في الدراسة، وبعضهم لا، ما يريد الدراسة، يريد أساسيات الدراسة، القراءة، الكتابة، الحديث، أدنى الكمال من المعلومات والثقافة، لكن بعد ذلك عنده عقل تجاري، يحب البيع والشراء، يحب أن يذهب إلى السوق، يحب مثلا الأفكار الصناعية، يحب العمل المهني، يحب أن يكون كما يقولون صاحب صناعة، أن يشتغل في الميكانيكا أو يشتغل في الحاسب الآلي. إذن لا تتصور أن حلول أي مشكلة لديك يجب أن تكون عمودية. ما نجح في المدرسة، إذن آتي بمدرس أو بمدرس آخر أو أنقله من مدرسة أخرى. لا، يمكن أن الدراسة المنهجية العامة لا تناسبه، فهناك خيارات أخرى. من الأمثلة التي ذكروها في هذا الكتاب، لعلي أن أقرب هذه الصورة، أن أمريكا لما تورطت في حربها ضد فيتنام وجدت أنها أخفقت في التجربة الأولى، وأن جنودهم يقتلون في فيتنام، وأن المعدات يعني ماذا أقول يستفاد منها وتغنم من قبل فيتنام، فقالوا ما هو الحل؟ الحل أن نزيد عدد الجنود، فزادوا عدد الجنود فأخفقوا مرة ثانية وقتل العدد الأكبر. ما هو الحل؟ أن نغير القائد على الجنود، أن نغير المعدات العسكرية. كل الحلول التي طرحوها حلول عمودية على نفس القضية فأخفقوا. فجاء أحدهم بقرار شجاع وقال: لماذا ما نختار خيارات أفقية؟ قالوا: مثل ماذا؟ قال: أن نترك الحرب مع فيتنام، بدل ما نزداد معاناة وخسائر وإخفاقات يمكن أن يكون هناك خيار آخر، هو أن نترك الحرب مع فيتنام حتى وإن قيل إن قد انهزمنا وإن قد رجعنا خائبين من هذه الحرب وخاسئين من هذه الحرب، المهم أن نوقف هذا النزيف الذي يحصل في الميزانية الأمريكية وكذلك في الميزانية البشرية. وفعلا اختاروا هذا الحل فكان أهون لهم من الخيار الأول. إذن لا تنسى، هناك تفكير عمودي وهناك تفكير أفقي. أنا أريد أن أذكر مثالا أوضح من هذين المثالين، لكن أخشى أن يعني أن يتشاءم البعض، لكني أنا أذكره مثالا توضيحيا، مثالا توضيحيا. إنسان تزوج امرأة، حصلت بينهما مشكلة تستحق الغضب، تستحق النقاش، تستحق الحوار، تستحق الحدة في الحوار، ما استطاعوا أن يعالجوا هذه القضية. طيب ماذا فعلوا؟ أتوا بالوالدين ليدخل في هذه القضية، ما نجحوا. ذهبوا إلى القاضي، ما نجحوا. أتوا بالمستشار الشرعي، ما نجحوا. هم الآن يبحثون عن حلول عمودية عمودية عمودية، ما نجح. في خيار آخر أفقي، أنه يمكن هذا الرجل وإن كان 100% وهذه المرأة وإن كانت 100%، لكن هذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة. وليس عيبا أن يكون الطلاق حلا في بعض القضايا، نعم الطلاق لا يبدأ به، لكن لا مانع أن يكون الطلاق حلا من الحلول لهذه المشكلة. وأحيانا الطلاق لا يعني فشل الزوج ولا يعني فشل الزوجة، فالزوج كل يمدحه والزوجة كل يمدحها، لكن هذا الزوج لا يناسب هذه الزوجة، هذه الزوجة لا تناسب هذا الزوج. وأنا دائما أذكر هذه القضية التي تحتاج إلى شجاعة في الطرح. أنتقل بعد ذلك إلى مختصر آخر. هل تسمعون بشيء اسمه الرفق؟ هذه الصفة الجميلة الرائعة الرائقة، هذه الصفة التي يحبها الله عز وجل، بل هذه الصفة التي اتصف الله عز وجل بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. فما معنى الرفق؟ هذا الرفق الذي اتصف الله به، هذا الرفق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتصف به فهو في نجاح في الدنيا وامتداد إلى النجاح يوم القيامة. الرفق يأتي بمعنيين، أما المعنى الأول فأنا متأكد أنكم تدركونه، أما المعنى الثاني فأعتقد أنه جديد على كثير منا. المعنى الأول من معاني الرفق هو لين الجانب، هو التعامل الحسن، هو التلطف في المعاملة، هذا معنى الرفق. يعني كن رفيقا، بدلا من أن تعطيني الشاهي على عجلة كن رفيقا فقدمه لي بهدوء، بدلا من أن تكتب الواجب بسرعة فتخطف الأحرف وتميل الأسطر كن رفيقا فأدي الواجب بهدوء حتى تتقن عملك. وقد ورد: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هذا معنى واضح ومعروف. المعنى الثاني من معاني الرفق هو التدرج في الأمور، فالله سبحانه وتعالى خلق الأشياء بالتدرج، مع أنه قادر أن يخلقها بكن فيكون، حتى نتعلم نحن التدرج في الأمور. هل يستطيع الإنسان أن يبني بيتا في أسبوع واحد؟ يمكن أن يبنيه، لكن سيسقط البيت على ساكنيه بعد يوم أو يومين. هكذا الأمور تحتاج إلى تدرج، فبعض الأمور تحتاج إلى تدرج 5 ساعات، وبعض الأمور 5 أيام، وبعض الأمور 2 سنين، وبعض الأمور 10 سنوات. فيجب أن تتدرج في الأمور، لا تتأخر وتتباطأ ولا تتعجل فتتعثر. وكذلك في التشريع الله عز وجل تدرج معنا، لم يحرم الله عز وجل الخمر مباشرة، لأن الناس ما زالوا يحبونها ويشربونها. في البداية بين لهم أن من العنب ما هو خمر وما هو رزق حسن فقط حتى يوقظ أذهانهم، ثم بعد ذلك بين لهم أن الخمر فيه مضار وفيه منافع، لكن إثم الخمر أعظم من منافعه. ثم بعد ذلك قال لهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأصبح الإنسان يستعد قبل الصلاة بساعة ساعتين لا يشرب الخمر حتى يصلي في المسجد كما أمر الله عز وجل، فالله يضيق عليه فرصة شرب الخمر، حتى جاء قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. قل مثل ذلك في الصلوات، الله عز وجل جعلها 50 صلاة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يخفف حتى جعلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. قل مثل ذلك في الجهاد، ما فرض الله عز وجل الجهاد مباشرة، وإنما أغلب التشريعات جاءت في المدينة، وما فرض في مكة إلا مجرد الصلاة. وأصل الإسلام وأصل الإيمان وهو التوحيد والاعتقاد الصحيح بالله سبحانه وتعالى. فأنت كذلك في واقعك في حياتك كن لينا في جانبك، كن لينا في تعاملك، كن سمحا في أخلاقك، كن مؤدبا في حديثك، كن جميلا في عباراتك، وكن متدرجا في أمورك. عند زوجتك خطأ أو الزوجة تقول عند زوجي خطأ، ليس من الضرورة أني أنصحها الآن وأريد من الغد أن تطبق. أحيانا تحتاج القضية إلى 10 مرات من النصيحة، من النصيحة المتنوعة، من النصيحة التي أبدأها بالكلام الجميل، من النصيحة التي أبدأها أو أسبقها بهدية من الهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. ثم بعد ذلك تتأثر هذه المرأة أو أتأثر أنا من نصيحتها. كذلك تريد من ولدك أن يكون حافظا للقرآن، لا تحشره في شهر واحد وتقول احفظ القرآن في هذا الشهر وإلا فأنت لا خير فيك، ما يستطيع. اجعله يحفظ قصار السور، يتعود على القراءة، يتعود ذهنه على الحفظ، ثم بعد ذلك يحفظ. قل مثل ذلك في أي قضية من القضايا سواء كانت بنائية أو تحذيرية، يجب أن تتدرج في الأمور حتى يتقبلها الناس. إذا لا تنسى أن الرفق الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى وهو صفته واسمه عز وجل يعني اللين في التعامل ويعني التدرج في الأمور. كذلك من المختصرات هذه القصة الجميلة التي أسميها بقصة الوشاح الأحمر. هذه القصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ما قصة الوشاح الأحمر؟ ترويها امرأة سوداء لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المرأة جاءت إلى المدينة فشهدت شهادة الحق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسكنها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لأنها امرأة فقيرة لا مأوى لها. فكانت هذه المرأة تأتي عند عائشة وعند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث معهن، وكلما مر وقت بدأت هذه المرأة تنشد هذا البيت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. كلما قعدت أو قامت تكرر هذا البيت حتى لفت هذا نظر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فقالت عائشة: يا أيتها المرأة، أنت تكررين هذا البيت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. ما قصة يوم الوشاح هذا الذي ما زال عالقا في ذهنك؟ فقالت هذه المرأة السوداء الفقيرة المسكينة: أنا كنت أمة عند حي من أحياء العرب، كانت أمة رقيقة عندهم، فأعتقوني فبقيت عندهم، وفي ذات مرة خرجت بابنة لهم إما أنها تقضي حاجتها أو أنها تتفسح معها، وكانت هذه البنت قد لبست وشاحا أحمر. ما هو الوشاح؟ هو عبارة عن شيء من القماش أو من الجلد لونه أحمر، عليه شيء من الحرير، مدبج بشيء من اللؤلؤ، تلبسه المرأة على عاتقها وعلى رقبتها تتجمل به. فأرادت هذه المرأة أن تقضي حاجتها فوضعت الوشاح، أو أنه سقط منها وهي لا تدري، ومعها هذه المرأة السوداء. فجاءت حدأة، الحدأة نوع من أنواع الطيور في السماء، فنظرت هذا الوشاح الأحمر فهجمت عليه مباشرة تظنه لحما وشحما، فأخذته فذهبت به. فلما رجعت البنت تبحث عن وشاحها ما وجدت، فمباشرة أخبرت أهلها. فلما أخبرت أهلها تقول المرأة السوداء: اتهموني أنا بأنني أخذت الوشاح، فأخذوا يعذبونني وأنا أقول لهم: والله إني بريئة، والله إني بريئة، حتى فتشوا قبلي. يعني من شدة طغيانهم وجبروتهم واتهامهم لهذه المرأة حتى عورتها فتشوها، يبحثون عن الوشاح الأحمر. طيب الأصل أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، يمكن أن يكتشف الوشاح لو كانت هي التي أخذت بأسلوب آخر، لكنهم ظلموا هذه المرأة، وبسبب أنها كانت رقيقة، بسبب أنها فقيرة، بسبب أنها مسكينة، بسبب أنها ليست من سادة القوم، فظلموها حتى فتشوا قبلها. تقول هذه المرأة: وفي أثناء تعذيبهم لي دعوت الله عز وجل أن يبرئني، مع أنها كانت مشركة، لكن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، وبما أنها دعت بصدق وإخلاص واضطرار، فالله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله يستجيب للمضطر الصادق حتى لو كان مشركا، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، لأن الله هو رب الجميع، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فدعت هذه المرأة: يا ربي برئني من هؤلاء الذين ظلموني. تقول: وفي أثناء تعذيبهم لي أرسل الله عز وجل تلك الحدأة ومعها الوشاح حتى أصبحت فوقنا، فرمت الوشاح على القوم وهم ينظرون إلى الوشاح مع هذه الحدأة، مع هذا الطائر، حتى ألقت الوشاح عليهم فعرفوا أني بريئة. فلما أصبحت بريئة بينهم قلت: لا أسكن بين ظهرانيهم. فخرجت من تلك المدينة ومن ذاك الحي الذي ظلمت فيه، وذهبت إلى المدينة المنورة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فساقتها بأمر الله سبحانه وتعالى تلك المصيبة إلى خير لم تعلم به، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقابلت هناك النبي صلى الله عليه وسلم، عرض لها الإسلام فآمنت مباشرة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ونحن يمكن أن نستفيد من هذه القصة مجموعة من الفوائد. أولا، رحمة الله عز وجل بالمظلومين أيا كان هذا المظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه إلى يهود، ومع ذلك يقول: يا معاذ اتق دعوة المظلوم. يعني لا يعني أنه يهودي أن تظلمه، ما دام أنه غير محارب لك الآن فهنا لا تظلمه، لا تخدعه، لا تغشه، لا تكذب عليه، لا تدلس عليه، حتى لو كان يهوديا، حتى لو كان يخالف في الديانة، أنت مسلم وهو ليس قدوة لك إن غشك أو خدعك، بل عليك أن تثبت، أن تثبت على مبادئك وعلى مواقفك، وتثبت له أن ديني الطاهر الصادق المنزل من السماء يمنعني من أن أخدع أو أن أظلم، بعكس دينك المحرف الذي تخالفه عشرات المرات وتظلم الناس وتكذب عليهم وتبيح لنفسك ما لا تبيح لهؤلاء الناس. الأمر الثاني أن هذه الحدأة جاءت كجند من جند الله سبحانه وتعالى لتفريج أمر هذه المرأة. الحدأة جاءت مرتين، تأملوا معي، الحدأة جاءت مرتين. المرة الأولى جاءت بفطرتها، بفطرتها. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بفطرتها تطير، رأت شيئا أحمر ظنته لحما فهجمت عليه وأخذت. لكن هل من عادة الحدأة إذا اكتشفت أنه ليس بلحم أن تعيده إلى نفس المكان؟ لا، فجاءت بالفطرة لكن رجعت بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر كله لله من قبل ومن بعد. فالله سبحانه وتعالى أظهر هذه المعجزة لهذه المرأة المشركة، لكنها مظلومة، لكنها بريئة، من أجل أن يثبت براءتها. ثم بعد ذلك يقدر الله أن تخرج من هذه البلدة الظالم أهلها إلى المدينة، فيفتح الله عز وجل لها الخير. الأمر الثاني، انظر إلى تواضع الصحابيات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يسمحن لهذه المرأة الفقيرة المسكينة أن يأتين إليها وأن تأتي إليهن وأن تتحدث معهن. نعم، لا تتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت الوليمة وليمة العرس، يدعى إليها الأغنياء ويمنع عنها الفقراء. بعض الأعراس لو جاء أحد الفقراء المحتاجين إلى الطعام وإلى الشراب، المساكين فعلا، لربما رد معك بطاقة، لا يمكن أن يكون صاحب هذا الزواج المسؤول الكبير الوزير الفلاني يدعو أمثالك. يا أخي هذا فقير، يمكن يكون إطعام هذا الفقير سبب لبركة هذا الحفل، أو في بركة هذا اللقاء، أو في بركة هذا العرس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كثيرا على أن يلتفت إلى الفقراء والمساكين، وأن لا يغضبهم، وأن يرضيهم قدر المستطاع، وأن يبحث عن حاجاتهم، وأن يلبي لهم سؤلهم، لأنهم فقراء مساكين أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من الأغنياء. ولا يعني هذا أن السعادة في الفقر وليست في الغناء، لا، السعادة في تقوى الله، سواء كنت فقيرا أو غنيا، لكن ما أجمل أن تلتفت إلى الفقراء، أن ترحم الفقراء. ورد في حديث ضعفه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وإن كانت المسكنة هنا ليست مسكنة الطعام والشراب ومسكنة المال، إنما مسكنة القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد في قصة الوشاح الأحمر وأنا أدعوكم الحقيقة إلى العودة إليها وإلى التأمل فيها، أنه يجوز للمرأة أن تمكث في المسجد إذا لم يكن لها مأوى آخر. فهذه المرأة بنى النبي صلى الله عليه وسلم لها خيمة في المسجد ومكثت فيه، ما دام أن الأمر مأمون لهذه المرأة فلها أن تمكث في المسجد حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لها مأوى آخر. المسألة الرابعة أن الإنسان لا يجوز أن يستهين بمسألة الظلم وإن كان في شيء يسير، وإن كان في شيء يسير. يعني أنا ظلمت إنسان في مليون، يجب أن تتوب إلى الله عز وجل. طيب ظلمت إنسان في ريال واحد، ما أظن أني أحتاج إلى التوبة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منها الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظلم الأخ أخاه أو المرأة أختها، قالوا: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، حتى لو ظلمت في عود سواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. لا تظلم أحدا، لا تأخذ حق أحد أبدا، أعد الحقوق إلى أصحابها. الله سبحانه وتعالى إن قصرت في حقه عله عز وجل أن يرحمك، لأن رحمته سبقت غضبه، ولأن رحمته وسعت كل شيء. لكن مع المخلوقين يوم القيامة هي المشاحة، يريد أن يبحث عن أي حق له عندك حتى يأخذ من حسناتك ويعطيك من سيئاته. فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. كان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إني لأخشى أن أظلم من ليس له ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يظلم المشهورين، لا يظلم المشايخ الكبار، لا يظلم الوزراء، لا يظلم الوجهاء، لا يظلم أصحاب العوائل المشهورة، لأنه يخاف منهم، وإنما يظلم المساكين. ظلمك للمساكين هذا أشد وأنكى من ظلمك لأولئك الأقوياء، لأن هؤلاء المساكين ليس لهم ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المساكين أحرى إن رفعوا أيديهم أن يدعوا عليك بأن يهلكك الله سبحانه وتعالى، وأن تصيبك الأمراض والأسقام والهموم والغموم، أجدر أن تفتح لهم أبواب السماء فتصيبك هذه الدعوة التي قال الله عز وجل لها: لأنصرنك ولو بعد حين. لذلك احذر أن تظلم أحدا، والآن سارع. متى تقصد الآن؟ يعني بعد ساعة وساعتين ويوم ويومين؟ لا، الآن من حين أن تسمع هذا الكلام تذكر: هل ظلمت أحدا في عرضه؟ هل ظلمت أحدا في ماله؟ هل ظلمت أحدا في نفسه؟ تحلل منه. فإن كانت هناك حقوق يريدها منك، سارع بإعادتها إليه، حتى لو كانت هذه الحقوق لها 20 سنة، لها 50 سنة. لا تقول: هو نسي وأنا نسيت. لا، فالتقادم لا يذهب بالحقوق. وإذا كنت لا تعرف هذا الإنسان فادع له بالخير، وإن كانت له حقوق مادية فتصدق بها نية عنه، على الله سبحانه وتعالى أن يقبلها منك وأن يعفو عنك. أختم كذلك بمختصر سريع، على الله سبحانه وتعالى أن يكون ختاما حسنا. من الحكم الجميلة الرائعة، الحكمة التي تقول: إذا لم تستطع منافسة الصالحين في أعمالهم فنافس المذنبين في استغفارهم. أحيانا ما تستطيع أن تنافس الصالحين، سبقوك، تقدموا عليك. ما أستطيع أن أنافسهم لكن أكون في ركبهم، طيب على الأقل أنافس المذنبين في استغفارهم. يعني لا أجمع السوءتين، لا أنا مع الصالحين في عملهم الصالح، ولا أنا مع المذنبين الذين استغفروا، إنما مع المذنبين الذين ما زالوا مصرين على ذنوبهم. لا، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عدل مسارك، أحسن الظن بربك عز وجل، وأبشر منه بالخير العظيم. فوالله العظيم ما صدق عبد مع الله إلا وصدق الله عز وجل معه. انتهى الوقت معي من برنامجي كل اختصار، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.